هذا دليل على أن المرأة لا يجوز لها أن تزور، لأن النص في الحديث فلا يكون على أمر مباح أو على أمر مكروه، وإنما يكون على أمر محرم. هذا نص الحديث وهذا ما يفهم منه. لكن هناك حديث آخر فيه دلالة على أن هذا الحديث يدخل في نسخ الحديث السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ثم علل هذا بقوله: فإنها تذكر الآخرة. إذن عندنا الآن نصان متعارضان في هذه المسألة. النص الأول قوله: لعن الله زوارات القبور، فهذا يدل على أن ليس للمرأة أن تزور القبر أي قبر كان. والنص الثاني يدل على الإباحة، بل أحيانا على المشروعية. وهذا الحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في غزوة فقال: انتظروا، فخرج فزار قبر أمه، فقال فجاء يبكي صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله، وكان عمر رجلا جليدا فتلقاه وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما يبكيك؟ فقال: لقد استأذنت ربي في أن أدعو لأمي فأبى، ثم استأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. ومن هنا استنبط أهل العلم أنه يجوز الزيارة لقبور الكفار، ولكن لا يجوز الدعاء لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في أن يدعو لأقرب الناس إليه وهي أمه، فلم يأذن له ربه سبحانه وتعالى، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله في هذا الأمر. ثم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فأهل العلم ذهبوا أو سلكوا مسلكين: مسلك بالنسخ، فيرى أن النهي في قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها عام، يعني أن النهي كان للرجال والنساء على حد سواء، وفيه النساء يدخلن فيما يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الزيارة. ثم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فاستثنى من هذا يعني استثناء عام. الذين يقولون بالنسخ قالوا قوله: لعن الله زوارات القبور، وكذلك ما ورد من النصوص التي فيها النهي، يكون حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ناسخا، يكون ناسخا لذلك النهي، أي النهي العام. ومن هنا تدخل المرأة بالزيارة. وبعضهم يرى أن لها مشروعية الزيارة، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول إذا زرت القبور؟ قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. فهذا لم يستثني الرسول صلى الله عليه وسلم زيارة المرأة، ولا قال لها هنا لا تزوري أو لا يجوز لك أن تزوري، قال لها: قولي إذا أتيت القبور فقولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. فهذا دليل على إباحة الزيارة للمرأة، وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها ما تقول. ثم أيضا ثبت بالحديث الصحيح أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، وهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضها، لا تفعل شيئا يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال من الأحوال، فإنهن يعني كانوا يتلمسون ما يرضي الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعلونه، فكيف يأتون بأمر يكون منهيا عنه؟ لا شك أن هذا فيه دلالة على الإباحة، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم. ويكون الكراهة مخصوصة بحالة من الحالات، وهي ما إذا لم تؤمن المرأة، إذا لم يؤمن على المرأة من النياحة وشق الثوب ولطم الصفح ونحو ذلك، إذا لم يؤمن عليها مثل هذا، كان يقول الميت حديث عهد بالموت، فيخشى عليها أن تتعرى أو أن ترفع صوتها أو أن تقع في مكروه من المكروهات، ففي هذه الحالة تكره له الزيارة وربما تحرم، لأن ما جر إلى المحرم يكون مثله محرم. فمن هذا الباب لو خصص التحريم في زيارة المرأة بهذا المعنى، وهو أنه إذا لم يؤمن من المرأة حصول أمر محرم فإنه يباح لها الزيارة، يباح لها الزيارة إباحة أو مشروعة، لأنه قال فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فتذكير الآخرة هل يختص به الرجل؟ لا يختص به الرجل، بل إن التذكير الآخرة وتذكر الآخرة عام في الرجال وفي النساء. القول الثاني ذهب مذهب التخصيص، ذهب مذهب التخصيص فقال قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها مشعر بأن هناك نهي للرجال، هناك نهي للرجال، ثم قال زوروها فإنها تذكر الآخرة، فيكون المستثنى من هذا الرجال فقط. وأما النساء فيبقى النص على عمومه، وهو قوله لعن الله زوارات القبور، فيكون هذا محرما على المرأة مطلقا. وهذا قول لبعض أهل العلم، وهو قول له حظ من النظر وحظ من الدليل. والأولى والأحوط أن تبتعد المرأة عن زيارة القبر، فإن الله عز وجل قد يعني جعل هناك من يعني ما يعوض المرأة من تذكر الموت. ومن ذلك القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم واعظين، الموت والقرآن. فالقرآن يعني يتلى وتستمع إليه، فيكفيها أن يكون واعظا. وكذلك يعني فعل الخير والتقرب إلى الله عز وجل والبعد عن المنكرات والمعاصي، كل هذه يعني تذكر المرأة بفعل الخير. وعلى زوجها أن يذكرها، أو أخوها أو أبوها، عليه أن يذكرها بفعل الخير ويذكرها بالموت، فهي يعني عنصر رقيق أرق من الرجل. فربما قرأ عليها الإنسان حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وعد ووعيد وفيه زجر، فعندئذ ترتدع وتنزجر المرأة بهذا، فيكون واعظا لها. هذا هو الأولى، والبعد عن مواطن الخلاف، فهذا من مواطن الخلاف والأمور المشكلة. والأولى والأحرى ترك ما فيه شبهة، فإن من الأولى أن تترك المرأة زيارة القبور وتستعيض عن ذلك بما يذكرها بالله عز وجل ويذكرها بالآخرة. فهناك مذكرات كثيرة، لو نظر الإنسان إلى ما في الإسلام من المذكرات لوجد أن هناك الكثير غير زيارة القبور. وتبقى الزيارة مشروعة بالنسبة للرجل بعموم النص، لقوله صلى الله عليه وسلم فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذا تقريبا هو محصل القول في هذه المسألة.
زوارات صيغة مبالغة، مذكرات الزيارة على ذاتها معنى،
لا أظن أن يختص الحكم إذا قلنا بعدم النسب بكثرة الزيارة، وإنما والله أعلم يعني بالزيارة مطلقا، لأن هناك حفة قرائن تدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تتبع الجنازة ولا أن تشهدها، لأن كما في حديث فاطمة لو بلغت كذا وكذا لما دخلت الجنة. هذا دليل على أنه ليس المقصود منه يعني التكرار، وإنما المقصود به يعني حصول الزيارة. والحديث الذي معنا حديث لعن زوارات القبور، هذا رواه أهل السنن وصححه الشيخ الألباني وقال هو صحيح لغيره، وذكر سبب ذلك أن في بعض رواته يعني ضعف من جهة الحفظ، ولكن هناك ما يقوي هذا ويعضله. والحديث الذي بعده أيضا زارت قبر أخيها، هذا حديث أخرجه الحاكم وعنه البيهقي وصححه ووافقه الشيخ على التصحيح.
وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن، لأنها لم تخرج لذلك.
يقول هنا كأن الكراهة أو التحريم عند البعض ليس المقصود به القصد، يعني ما كان فيه قصد الزيارة. أما إذا كانت يعني المجيء كان بطريق العبور ولم يكن القبور مثلا مقصودة بالنسبة للمرأة، فلا تدخل في النهي، فتسلم وتصيب السنة إن شاء الله تعالى.
وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم للأخبار الواردة بذلك عن أبي هريرة وبريدة وغيرهما رواها أحمد ومسلم. وقوله إن شاء الله للتبرك أو في الموت على الإسلام أو في الدفن عندهم.
هذا من الآداب ومن حقوق الميت على أخيه الحي، من الآداب يعني آداب المسلم، فإن المسلم يعني أمره كله يعني خير وفيه ما يدله على الخير، ومن ذلك الدعاء للميت عند الزيارة والسلام، فهذه سنة من المصطفى صلى الله عليه وسلم، قائلها يؤجر ويثاب على ذلك. فهذا يعني ما من أمر فيه خير وفيه أجر إلا وتجد هذا الدين قد حث الإنسان عليه وبينه له، فهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن جعل هذا الدين يعني فيه كل خير، فيه كل خير. ومن هذا حتى الزيارة المعتادة يزور القبور ليتذكر الآخرة، أيضا لهؤلاء المقبورين من المسلمين عليه حق أن يسلم عليهم وأن يترحب وأن يدعو لهم، وكذلك يدعو لنفسه، لأنه قال يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، وقال اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فيسن الإشراك في الدعاء حتى في حال الدعاء للميت، فلا بأس أن يشرك الإنسان نفسه ومشائخه ووالديه في هذا، فإن هذا مقام يعني يحضر فيه القلب أكثر من حضوره في غيره، إذ به يتذكر الوقوف بين يدي الله عز وجل والقدوم على الله عز وجل، وهذا لا بد منه، القدوم على الله لا بد منه، فالموت يعني فيه وقفة، فهذا يحضر فيه القلب، فسن لمن حضر صلاة الجنازة وكذلك يعني حضر القبر ليسلم، فينبغي له أن يسلم على هؤلاء المقبورين مع الأدب في هذا ومع عدم التعظيم أيضا، فلا يجوز أن يستغيث بهم ولا أن يستجير بهم ولا أن يسألهم حاجة من حوائج الدنيا والآخرة، لأن ذلك إلى الله وحده هو المسؤول سبحانه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله جميعا، أنبياء وأولياء وملائكة كلهم فقراء إلى الله عز وجل، ولهذا ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، يعني مع أن الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذا دليل من الأدب أيضا الذي يعني به يعني لا يستأذي المقبور، هو أن تلتزم الأدب في الدعاء. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ورحمة الله وبركاته، ثم أيضا يدعو لهم بهذا الدعاء الذي ورد، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. اللحوق لا بد منه شئنا أم أبينا، ولكن قوله هنا كما قال للتبرك بهذا أو أننا إن شاء الله بالمؤمنين لاحقون، لأنه من الدعاء يعني اللهم من أحييته فأحي على الإيمان والسنة والاتباع، ومن أحييته فأحي على الإسلام والاتباع، ومن أمته فأمته على الإيمان والفطرة. فهذا من يعني الأحوال ومن الأمور التي ينبغي أن تراعى. فقوله إن شاء الله يعني يقصد بهذا أيضا مع التبرك أن يتوفانا الله عز وجل على ما توفى المؤمنين عليه، لأن الأعمال بالخواتيم كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال من الأمة منكم من يعمل لعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ومنكم من يعمل، وهذا والعياذ بالله يكون في غالب الأحوال يعني عمله للرياء وللسمعة، لأن الحديث الآخر بينه وهو أنه فيما يظهر للناس، يعني يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، لكن في الباطن ليس عمله هذا عمل أهل الجنة، وإنما هو للنفاق وللرياء وللسمعة. هذا مثل هذا يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. فيختم له بخاتمة سيئة. فهنا يتحرى الإنسان دائما، يعني أن الثبات يأتي في أواخر الأمر بما سبقه من العمل الصالح، وبما سبقه أيضا من الإخلاص، وبما سبقه من الثبات على المنهج الصحيح، منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان. هذه مسألة مهمة. فقوله إن شاء الله يعني يسأل الله عز وجل ويدعوه، لأن إن شاء الله دعاء. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني يتبرك بذلك ويدعو ويسأل الله عز وجل أن يثبته ليفعل ذلك. فهنا فيه دعاء أن يموت على الإيمان الذي مات عليه هؤلاء الذين يسلم عليهم. يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، يعني هنا لابد أن يكون هناك من تقدم ويأتي من تأخر، فيترحم على الجميع يعني من المؤمنين والمسلمين، ويسأل الله عز وجل له ولهم العافية، فالعافية في الدنيا بأن يتوب ويستذكر وينتصح ويقوم لله عز وجل بما أحبه منه ويمتنع عما أبغضه. وأما أولئك فبالمغفرة والتوبة وبتكفير الذنوب، هذه العافية، وإلا فهم بالنسبة للعمل خلاص انتهى. ثم قال اللهم لا تحرمنا أجرهم، يعني بهذه الزيارة وبالدعاء، ولا تفتنا بعدهم، لأنه ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وكثيرا ما كان يعني يستعيد النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة، ويعني لا شك أن الفتنة في الدين من أعظم ما يفتن به المرء، فهذه فتنة، فتنة المرء في نفسه وفي ماله وفي ولده. قال عمر لا، بل الفتنة التي تموج كموج البحر. قال لا عليك منها يا أمير المؤمنين، دونك أو بينك وبينها باب. قال يكسر أو يفتح؟ قال يكسر. قال إذا لا يغلق. فهذا يدل على أن الفتنة منذ حدثت زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنذ أن حصلت الشبه واتبع طغام الأحلام وصغار العقول الكثير من الشبه والترهات والاجتهاد المبكر دون علم، الاجتهاد المبكر دون علم ودون فقه يؤدي إلى فترة. فإن الإنسان قد يأخذ بظواهر النصوص ولا يعلم الفقه في هذه النصوص، وهذا يؤدي إلى فتن عظيمة كبيرة في الدين. والمجتهد قد يؤجر ولكنه لا يكون مصيبة. فينبغي للمسلم عند اتباعه لمثل هذه الأمور أن يكون من ذوي العقول الراجحة، وأن يكون من أهل الفقه بالدين. فليس كل مجتهد مصيب، ولا يمنع أن إذا اجتهد وأخطأ له أجره، ولكنه لا يلزمني أن أقلد في مثل هذا الاجتهاد. هذه مسائل مهمة في أمور الدين والعقيدة. وكثير من الشباب طيب الطاهر يجتهد في غير أوان وقت الاجتهاد، ثم يحصل منه الوقوع في الخطأ، ويحصل منه أن يجر على الدين مصائب كثيرة وفتن عظيمة على المسلمين كان الناس والمسلمون في غنية عنها. فدائما الشباب فيهم حمية وفيهم طفرة وفيهم حرارة وفيهم غيرة على الدين، لكن تكون على غير بصير. ثم يستغل هذه الحمية وهذه الطفرة يستغلها أعداء الإسلام، فيضربون الدعاء إلى الله عز وجل، فيقولون ما ألب مثل هؤلاء إلا الدعاء إلى الله عز وجل وأهل العلم، فيقعون فيه. فيكون السبب في هذا الاجتهاد المبكر في غير أوانه. فهذا من الفتن التي تحدث في الأمة. ينبغي للمسلم أن يتثبت وأن يسأل وأن يرعوي وأن يتفقه في دين الله قبل أن يكون مفتيا وقبل أن يكون قاضيا وحاكما في الأمور. عليه أن يتثبت وأن يصبر، لأنه لا بد من هذا العلم والعمل والصبر على الأذى فيه. هذه مراحل. لو نظرنا إلى واقعنا المعاصر نجد أن الكثير من هؤلاء الشباب الطيب الذي فيه خير وفيه حب للخير لم يمر حتى بالمرحلة الأولى، وهي مرحلة العلم. وإذا نظرت إلى الكتب التي ذكرت العالم والمتعلم وأدب العالم والمتعلم تجد أننا من أبعد الناس عن صفة العالم والمتعلم، من الزهد ومن الورع ومن التقوى ومن خوف الله عز وجل ومن الإخلاص في القول والعمل، وكذلك التثبت وعدم التسرع وإعطاء كل ذي حق حقه، تجد هذا غير موجود أبدا. لعل شخصا يطلع على مسألة في على رأي فقيه أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يفتي بهذا، فإذا خلفه أحد حكم عليه بالجهل وتندر عليه وهو لا يعلم، هو الجاهل. ولهذا يعني من عد نفسه عالما فقد جهل، هكذا يقول أهل العلم. ولهذا ينبغي التربي على صغار العلم قبل كباره، كما قال السلف كانوا يربون بصغار العلم قبل كباره. فينبغي للمسلم أن يكون حريصا على تعلم العلم وعدم الفتوى والتسرع في ذلك حتى يبلغ هذه المرتبة، لأن الصحابة وهم على جلالة قدرهم كانوا تعلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربوا على يديه، وكان الوحي ينزل بين ظهرانيه، ومع هذا ما يسأل صحابي في مسألة وله أخ موجود إلا يود أن أخاه هو الذي يسأل. ليش؟ أما من ناحية العلم فلا يجوز له أن يكتم العلم، فلا بد أن يبين ذلك كما ورد في الحديث الصحيح الثابت، خشية أن يلجمه الله عز وجل بلجام من حديد أو من نار يوم القيامة، ولكن يود أن غيره يسأل تورعا، ولأنه يخشى أن غيره عنده من العلم ما ليس عنده هو. وقد ثبت في وقائع كثيرة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتي بعضهم بما علم ثم يتبين أن عند غيره علم فيرجعون إليه، كما حصل بين يعني أبي موسى بين المهاجرين والأنصار في مسائل، فرجعوا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فيما يخص النساء فأثنتهم بأمر كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا إليه. فينبغي لطالب العلم أيضا إذا وقف على خطأ في فتواه أن يرجع وأن ينصاع وأن يبين للناس الذين أفتاهم أن فتواه هذه خطأ وأن الحق في كذا. أين من يفعل هذا؟ ثم تعدت إلى مرتبة العمل، لو كان طلبة العلم والعلماء يعملون يعني بما يعملون ما كانت حال المسلمين على ما هي عليه الآن من الضعف ومن الانحطاط ومن التأخر ومن الهزائم المتوالية. ثم المرحلة الأخرى وهي التي لا يتكاد توجد إلا في من النادر القليل، وهي الصبر على الأذى في سبيل هذا العلم وتعليمه. هذا لا يحصل، لو حصل على شخص أذى بسبب دينه بسبب تعليمه الحق يعني أو تهديد ربما يرتد أو ربما يترك الإعلام والإبلاغ بسبب الخوف. لماذا؟ يعني هل تظن أنك إذا سلمت يعني من الموت بطريق السيف تموت يعني لن تموت؟ من لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. فإذا لابد أن تكون هذه عن طريق الإبلاغ وعن طريق الجهاد وعن طريق بيان الحق والعلم. فهذا أيها الإخوة من الأمور المهمة التي تفتح على المسلمين فتنا عظيمة، وهي مسائل التسرع في الفتوى من غير علم، وكذلك التقصير في باب العلم وتحصيله على يعني مشايخه وأهل الخير والذين فيهم مظنة العلم، ينبغي الجلوس معهم ومدارستهم. وكذلك إذا سمعنا فتوى من شيخ ونحن نحبه ويعني نكن له التقدير والاحترام لا يعمينا هذا عن أننا نبحث في المسألة ونستقصي فيها الأقوال والأدلة وننظر إلى ما رجح واختار طلبة العلم المحققون. هذا لا يمنعنا حبنا لشخص أو لإمام من الآئمة، فإذا وجدنا الدليل القاطع البين على خلاف قول هذا الشيخ فلا يلزمنا أن نتابعه على خطأه أبدا، بل ونحبه وندعو له ونعتقد أنه مجتهد وله أجر، ولكننا نعتقد أنه مخطئ إذا تبين أن قوله خلاف الدليل. فينبغي خاصة في أمور الدعوة ووسائلها والتعبير أيضا عن يعني ما عند الإنسان إذا حصل خطأ نحو الشريعة الإسلامية ما يجوز السكوت عليه، ولكن ينبغي أولا أن يبدأ الإنكار من العلماء ومن الفقهاء وممن لهم وزن في الكلمة، فإن تخلوا عن ذلك فلا يتسرع الشباب في مثل هذه الأمور، لأنه أحيانا التسرع هذا مطلوب، هذا التسرع مطلوب من أجل الإيقاع بهم والإيقاع بالدعاء إلى الله عز وجل، فهذه فتنة. ومن هنا يعني أمرنا الشرع أن نستعيذ بالله عز وجل من الفتنة. وأعظم فتنة هي فتنة المرء في دينه، فتنة المرء في الدين. فقد يفتن المرء في الدين ولا يصدق، قد يرجع وقد ينتكس. ومن الفتنة في الدين أمور كثيرة، منها الإغراء بالجاه والمنصب والإغراء بالمادة وغير ذلك من أنواع الإغراءات. يسأل الله الإنسان العافية ولا يقول انظروا إلى فلان لما وصل إلى المنصب الفلاني أصبح متكاسلا عن الدعوة. أولا يحاسب نفسه هو ويتحسس أخطاءه هو وينظر ما قدم للدعوة إلى الله عز وجل هو، فإن حصل عنده خير يحمد الله عز وجل. فليشتغل كل منا بعيب نفسه قبل أن يشتغل بعيوب الآخرين، وليحمل عيوب الآخرين على أنها زلات، ولعل لها اجتهاد له أخطاء، خطأ في الاجتهاد، أو لعله يعني وهم أو فهم خطأ. هذا من الأمور التي ينبغي أن يحمل عليها الكثير من أهل العلم.
وابتداء السلام على الحي سنة، لحديث أفشوا السلام وما بمعناه.
هنا ننتقل إلى مسألة مشابهة كعادة أهل العلم وأهل الفقه، إذا كان حديثهم عن مسألة ولكنه يستلزم المقام الاستطراد في بيان حكم مسألة أخرى ذكروا ذلك. ومن ذلك له أصل في الدين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قالوا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ هذا السؤال يعني محصور عن الوضوء بماء البحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في الإجابة على هذا، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فانظر إلى هذا التقعيد العجيب من الإمام العظيم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. هو الطهور ماؤه، ما قال يحل الوضوء به، قال طهور. السبب في هذا أنه يستعمل في رفع الحدث الأصغر والأكبر، ويستعمل في إزالة الخبث، هذا معنى قول الطهور. لأن الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث غيره كما مر معنا في باب الطهارة. فهذه إجابة عميقة وإجابة شاملة وتقعيد عظيم. هو الطهور ماءه يعني يستعمل في جميع أغراض الطهارة، من الوضوء ومن الاغتسال ومن إزالة الأنجاس طبعا وأمور العادة من باب أولى. ثم قال، أشار إلى مسألة أخرى لم ترد في السؤال، الطهور ماء الحل ميتته. فلما رأى أن مجرد التغير ماء البحر له نكهة ورائحة معينة له وله طعم الملح، فلما رأى أن هذا التغير في ماء البحر يعني أوهم على السائل أن يكون هذا التغير يعني ينجس الماء ولا يجوز الطهارة به، لما يعني رأى ذلك رأى أن حكم الميتة في البحر يعني يوشك أن يكون السائل يعني فيها أوهم وأكثر أيضا حاجة إلى السؤال، فأجابه بما يفيد ذلك. فهنا أهل العلم يمشون على هذه القاعدة، فلا يستغرب إذا ذكروا مسألة وذكروا حكم مسألة معها أخرى تشابهها. فقال هنا السلام على الموتى، فأراد أن يبين أو لعله لا يأتي في باب من أبواب الفقه أن السلام على الحي، فقال إن إفشاء السلام من السنة الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد ورد بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال أفشوا السلام بينكم. وهذا للأسف يعني موجود في كثير من الناس، بل في كثير من الصلحة يرى إنسان عليه معصية معينة كحلق لحية أو غير ذلك أو إطالة ثوب فلا يقول السلام عليكم. لماذا لا تسلم؟ أليس مسلم؟ هذا مسلم. فإذا رأى منك الإعراض، أنت يا صاحب الدعوة وأنت يا صاحب الدين والفقه، إذا رأى منك إعراض عنه فإنه في هذه الحالة يقسى قلبه ويأخذه العزة بالإثم، وهو أقرب يمكن إلى الجهل وأقرب إلى أن الشيطان يحترمه. فإذا رآك لا تسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفشوا السلام، يعني عموما بين كل مسلم، مهما كان، ما دام أنه من المسلمين وما دام أنه يصلي مع المسلمين يأتي بشعائر الإسلام الظاهرة، فلو كان فيه معصية إن من السنة أن تسلم على المسلم. قال ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه تحاببتم. شوف المحبة، ذكر منها إفشاء السلام، وذكر في الحديث الآخر أن الهدايا أو تعتبر من التحاب، تهادوا تحابوا، فهو أيضا يعتبر مما يحبب يعني النفوس إلى بعضها ويشعر بإزالة الفرقة. فنحن الآن المسلمون الآن في فرقة وفي اختلاف، وكل ما في الأمر أن يشتغل بعضهم ببعض ويطعن بعضهم في دين بعض ويسعى إلى الفرقة والخلاف. فهذا رسولكم صلى الله عليه وسلم يبين لكم ما يؤدي إلى الالتئام وإلى الاستماع، فمن ذلك السلام، أفشوا السلام بينكم. وكذلك ورد في الحديث الآخر أنه أيضا من الأمور التي تقرب يعني إلى الله عز وجل إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. هذه أحاديث صحيحة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنتبين هذا، وهذا من السنة. ولهذا فإنه كان رده واجبا لما ورد من الأحاديث الصحيحة الثابتة التي تدل على أنه من حق المسلم على المسلم أنه إذا سلم رد عليه.
ورده فرض كفاية، فإن كان واحدا تعين عليه، لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وعن علي مرفوعا يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم، أن يرد أحدهم، رواه أبو داود.
نعم، قال هنا رده يعتبر فرض كفاية، والسبب في الفرضية أو الوجوب من حيث هو الوجوب سواء كان وجوبا أو فرضا، يعني هو واجب، يعني ترك الرد إذا تركه جميع، إذا دخل الشخص وقال السلام عليك ثم لم يرد عليه مطلقا، يعني لم يرد عليه، فإن الجميع ممن سمعه وأمكنه الرد يعتبر آثم. لكن إذا رد ولو شخص أو البعض فإنه أسقط فرض الكفاية، لأن المقصود الرد. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، حيوا يعني ردوا على هذه التحية بخير منها. فلو قال السلام عليكم لا مانع أن تقول عليكم السلام ورحمة الله، أو تزيد وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذه تحية أهل الإسلام، لأنه ورد أيضا في القرآن تحيتهم يوم يلقونه سلام، سواء كان منهم أو من الملائكة، لأنها تدخل عليهم من كل باب وتسلم إذا دخلوا الجنة، فهي تحية أهل الجنة السلام. وهذا يعني يبين لنا يعني مدى ما وقع من الاستغراب بين أبناء المسلمين، حتى أصبح يعني لا يقال إلا تحية الكفار في الصباح أو بعد الظهر أو في المساء، هذا لا يجوز أبدا، وفاعله آثم بدون شك. لا ينبغي أبدا أن نتعلم تحية الكفار، ولا حتى أيضا في معاملاتنا الخاصة أن تبقى علينا لغة أبدا. ينبغي أن نأخذ الآداب من الشريعة الإسلامية، وقد بيّن لنا هنا الشرع يعني أنه يجب علينا أن إذا حيينا بالتحية أن نحيي بأحسن منها، وتحيتهم يوم يلقونه سلام. وكانوا أيضا يعني بعضهم يسلم على بعض، وكذلك جاء في السلام أيضا المصافحة، فإنه من الأدب، وأول من جاء بها أهل اليمن، واستحسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحسن الصحابة المصافحة، فهي أيضا يعني من الأمور التي تبعد يعني الفرقة والنفرة بين الإخوة. فهذا له أجر، قال فرض على الكفاية أو واجب على الكفاية، إذا تركه جميع من يسمع ولم يرد فإنه الجميع آثمون، وإذا فعله ولو واحد فإنه يسقط فرض الكفاية. قال وقد يكون فرض عين أو واجب عيني، متى؟ إذا كان واحدا قال له السلام عليكم، ففي هذه الحالة يجب عليه وهو فرد واحد
يجب عليه وجوبا عينيا أن يرد، فإن ترك أثم ولا يعتبر من الواجب الكفائي في هذه الحالة لأنه يتعين. ومن هنا يتبين لنا أن كثير من الواجبات الكفائية ومن فروض الكفاية تنتقل إلى فروض العين، ومن ذلك ما يعتبر يعني الجهاد في سبيل الله، فإن الجهاد في سبيل الله في هذه الآونة أصبح يعتبر على الأقل يعني واجبا عينيا على كل مسلم بما يستطيع بنفسه وماله وقلمه أو بماله أو بقلمه أو بما يستطيع من ذلك. فلو هب المسلمون لنصرة إخوانهم المسلمين الذين يجاهدون ويقاتلون يعني في أي مكان، يعني ينبغي أن تلتئم كلمتهم وتتحد أيضا شوكتهم حتى يكسر عدو الله عز وجل، بشرط أن يكون هذا الجهاد في سبيل الله وأن يكون لإعلاء كلمة الله وأن يكون خاليا من كل شائبة من الشوائب، لا قومية ولا عنصرية ولا شعوبية، فإذا دخلت هذه الأمور فليس في سبيل الله ولا يعان أهله عليه مهما كان ولو كان أصلهم من المسلمين، لأن الطاغوت كله طاغوت إن جاء بشكل قومي أو شعوبي أو غير ذلك يعتبر طاغوتا ولا يجوز إعانة الطاغوت. ولكن إذا كان لإعلاء كلمة الله وأيضا تحت راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله خاليا من كل شرك يخرج من الملة، فهذا هو الجهاد الصحيح الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يدعمه بقدر ما يستطيع. قال: وعن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم. فيكفي هذا يصيب السنة، ما هو كل واحد يقول السلام عليكم السلام عليكم، يقوله مرة أو واحد منهم فيكفي في هذا. والجلوس أن يرد عنهم أحدهم، والعبارة مكررة يعني في بعض الطبعات، أن يرد عنهم أحدهم أن يرد أحدهم، هذا التكرار يعني جاء من الطبعة وليس من قول علي رضي الله تعالى عنه، حتى لا يتوهم متوهم أن هذا من الألفاظ الذي تكرر في ألفاظ الحديث، هذا إنما هو من الطابع، رواه أبو داود. وهذا الحديث قال الشيخ إنه حسن الإسناد وذكر له شواهد، وهذه الشواهد الحقيقة كلها ضعيفة التي ذكرها الشيخ الألباني، ونظر إلى أن المجموع يحدث منه قوة يصل بهذا النص إلى درجة الحسن، إلى درجة الحسن، ولعله الحسن لغيره. ويظهر والله أعلم أن الحديث حتى بمجموع طرقه لا يصل إلى هذه الدرجة، فإن الحديث ضعيف، لأنه من الشروط أن يكون هذا التقوية على سبيل أن تكون صالحة للاحتجاج بها، فإذا كانت منتلمة كلها فإنه لا يستصلح للاحتجاج، فقوله حسن يظهر والله أعلم أنه من التساهل.
وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية ورده فرض عين، لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وعنه أيضا: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم، رواه أبو داود.
تشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية ورده فرض عين، يعني أن يقول الحمد لله فيقول الآخر يرحمك الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم، ولو جمع نفسه يهدينا ويهديكم الله ويصلح بالكم لا بأس بذلك، فهذا من الدعاء، هذا من الدعاء فلا بأس به. فهنا إذا عطس أحدكم فحمد الله، هنا ورد فيه حديث، هذا الحديث أصله في البخاري في الأدب المفرد، ورواه الترمذي وأحمد كلهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإنما هو من الشيطان يعني التثاؤب، ليرده ما استطاع، إذا استطاع أن يرد التثاؤب ويكتمه فليرده ما استطاع، قال فإنه إذا قال ها يعني فتح فمه وقال ها ضحك الشيطان. ونحن ينبغي أن نعمل ما يبكيه وما يكرهه وما يرغب أنفه، لا نعمل الشيء الذي يضحك منه ويعني تنبسط نفسه له. وهذا حديث صحيح صححه، قال الترمذي حديث حسن صحيح، واستدركه الحاكم وصححه أيضا ووافقه الذهبي على ذلك، ولكن حصل وهم في استدراكه على البخاري. وأما أصل الحديث فهو صحيح، وأحيانا يقع في هذا كثير، يعني الشيخ يعني الحاكم يقع في استدراكه فيضعه على الشيخين، وإنما هو يكون على شرط مسلم لأنه يكون مختل فيه شرط البخاري، إنما أخرج له أحيانا مقرونا، فيكون هذا الراوي الذي روى له ورد في هذا الحديث أخرج له البخاري مقرونا، ما أخرج له منفردا، فيظن الحاكم أنه بمجرد وروده في سند البخاري أنه على شرطه، فهذا من أوهامه أحيانا، فينبغي معرفة هذا. والحديث قال الشيخ فيه الألباني صحيح، وقال على شرط الشيخين، إن أن قوله على كل حال شاذ في الحديث، شاذ في الحديث. وقال هذا صاحب الفتح الجزء الحادي عشر صفحة 502. وعنه أيضا إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل أخوه وصاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا الحديث صححه وقال على شرط الشيخين، هذا الحديث صححه الشيخ وقاله على شرط الشيخين، إلا هذه الزيادة في قوله على كل حال، قال هي شاذة، هي شاذة، مفهوم؟ فإذا قوله هنا فليقل يدل على ماذا؟ على الوجوب، يدل على الوجوب، هذا الوجوب يعتبر وجوب عيني، لأن كل واحد يعطس فيكون عليه واجب أن يقول فليحمد الله الحمد لله. وليقل أخوه أو صاحبه الذي معه يرحمك الله، فهذا أيضا يعتبر واجب على كل شخص، يعني لو رد اثنين أو ثلاثة يرحمك الله البقية يبقى عليهم أن يقولوا أيضا، لأنه قال وليقل أخوه، فحدد أنه يقول الكل يرحمك الله، كل من يسمع شخص يقول الحمد لله يقول يرحمك الله، حتى يكون الرد أيضا عليهم فإنه مطلوب منه، فأصبح هذا معنى قوله، يعني رده فرض عين، يعني رده على الشخص فرض عين. وربما يقول قائل إنه لو قال الحمد لله أصبح واجب عين، فقوله يرحمك الله واجب كفائي، واجب كفائي. وأما قوله يهديكم الله ويصلح بالكم فهذا واجب عيني عليه، لأنه واحد متعدد، وهذا معنى قوله هنا وتشميت العاطس إذا حمد فرض كفاية، كأنه يقول إذا قال الحمد لله ويجب عليه هذا، أصبح الرد لا بد منه، فإن قام به من يكفي سقط عن الباقي، وهو من أعدل الأقوال. إلا أن قوله هنا وليقل أخوه كأن فيه ما يدل على أنه واجب أيضا عينه، فيكون الحمد واجب والرد عليه واجب، وكذلك رده هو على أخيه واجب، فلو قالوا بصيغة المجموع قال يهديكم الله ويصلح بالك.
ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، قاله أحمد. وفي الغنية يعرفه كل وقت، وهذا الوقت آكد. وقال ابن القيم الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور وسمع كلامه وأنس به، وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم، وأنه لا توقيت في ذلك. انتهى.
هنا مسألة يعني المعرفة، لا شك أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الذين في قبورهم يعني يحيون حياة برزخية، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فالإيمان بهذا هو من عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن عقيدتهم أيضا وجوب الإيمان بأن القبر إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما إن يتولى عنه أصحابه حتى يسمع قرع نعال آخرهم ثم يعني يأتيه ملكان ويجلسانه ويسألانه عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان من أهل الإيمان فإنه يعني يسدد في الإجابة، وإن كان من أهل النفاق وأهل الشرك والكفر والعياذ بالله فإنه والعياذ بالله لا يسدد في الإجابة، ويقول سمعت الناس يقولوا شيئا فقلته، حتى ولو كان من المتعلمين في الدنيا لا ينفع هذا، لا ينفع إلا إذا كان إيمان، وإذا كان هناك أيضا يعني معرفة صحيحة بالله. لما سأله اليهود قالوا لا يجيب على هذا إلا نبي، فقال جاء الجواب، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فتبين بهذا. فإذا علاقة الروح بالميت هذه علاقة خاصة لا نعرف كيفيتها، لأنها من الأمور المغيبة نؤمن بها ونسلم أن هناك علاقة بدليل أنه يعني فيأتيه ملكان فيجلسان. إذا هذا إثبات لأن الروح ترجع إلى البدن، ثم أيضا إثبات أن الروح لا تفنى وأنها تبقى وأنها فيما بعد تأتي إلى جسم صاحبها، وهذا حديث الصور وفيه مقاطع صحيحة هذا الحديث، ومنه أنه تجتمع الأرواح في الصور ولا يعلم عظم قدره إلا الله عز وجل، فينفق جبريل إسرافيل فيها النفخة الأخيرة، فتأتي كل روح من عند رأس صاحبها لا تبقي روح جسد صاحبها. هذا أيضا دليل على أن الأرواح باقية، فهذا معنى قول أهل العلم أن الأرواح إذا زارها الشخص فإنها تعلم من يجور وتعرف، ولهذا قالوا فإنها تتأذى كما سيأتي معنا الآن بما يفعل من الأمور القبيحة مثل الندب أو النياحة أو ذكره أيضا بما كان يفعله من أفعال القبائح ويعتبرونهم أفعال الحسنات، كما سيأتي معنا إن شاء الله في بدع الجنائز أو أهم ما في الجنائز من البدع من الأقوال والأفعال. فقال إذن يعرفه، ولا يقال أنه هناك توقيت يعرفه يوم الجمعة فقط، لا، إذا ثبت هذا فإنه يكون في أي وقت من الأوقات، في أي وقت من الأوقات. والزيارة أيضا لا تستحب في أوقات معينة بل في أي وقت شاء الإنسان. قال ويأنس به في هذا يعني بمعنى أنه لا لا ورد هناك أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له، فإذا أصبح الدعاء متصل، وكذلك الصدقة الجارية إذا كانت أوقف وقفا فابنه قام عليه وأداه في الوجوه التي أراد الواقف، فإنه لا يزال يستأنس بذلك لأنه يصله من توابع أو علم ينتفع به، ينتفع به الناس في كتاب أو غير ذلك، فما دام العلم ينتفع به وقائم فلا شك أن ذلك من الأمر الذي يعني يبقى له في الآخرة، فهذا دليل على الانتفاع والمواصلة، فما دام الأمر كذلك قال إنه يأنس به من هذا الباب والله أعلم. قال وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم، لأن الروح كما قلنا لا يكتب عليها الفناء، وإنما تقبض قبضا، تخرج وتقبض ثم تعود إلى صاحبها ويكون له علاقة معينة، مثل الشخص في حياة النوم هل يدري ما يفعل عن نفسه؟ لا يدري، ولهذا يرى أحلام ويرى رؤى وأمور كثيرة، منها رؤى ومنها أحلام، والسبب أن علاقة الروح بالبدن، أن الروح علاقة الروح بالبدن علاقة خاصة في أوقات معينة، فإذا لا يعلم تلك العلاقة إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى، فلا نكيفها ولا نحددها. هذا واضح فيه، النص فيه واضح، ليس المقصود فيه يعني أن من في القبور لا يسمعون، لا، المقصود هنا هو يحدث الأحياء، يقول هؤلاء الأحياء الذين يمشون أحياء وهم بمثابة المقبورين لا تسمعون، هذا النص واضح وارد وفقه النص واضح، وما أنت بمسمع من في القبور يعني هؤلاء، لأن الحديث وسياق الآية وارد في المدعوين من قريش وغيرهم من المشركين، فيقول هؤلاء يعني لا يسمعون، هؤلاء لا يسمعون، فلا يستفاد أو ينص على أن من في القبور أيضا لا يسمع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أصحاب القليل وقال ما أنتم لهم بأسمع يعني بما أقول، فهو يسمع، فليس هناك يعني ما يمنع، ولكننا لا نكيف ذلك، ولم يرد فيه يعني دليل قاطع في السماع، لم يرد فيه، ولم يرد فيه أيضا منع، فإذا الأصل في هذا والله أعلم، بل هناك ما يدل على أن الروح ترجع إلى البدن ويثبت هذا، فكونه يسمع
يعني لا يعني أنه ينتفع من الشخص الذي يلقن كما مر معنا في الدرس الماضي، فقلنا أن التلقين حديث أبي أمامة ضعيف ولا يصح، ولو سمع لا ينتفع. إذا كتب عليه أنه من أهل الشقاوة وكتب عليه أنه لا يمكن وكان أهل كفر ونفاق، فلو سمع التلقين لا ينفعه هذا، ينبغي معرفة هذا.
ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. قال الشيخ تقي الدين: استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه. وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا، وبأنه يدري بما فعل عنده، ويسر بما كان حسنا، ويتألم بما كان قبيحا. انتهى.
هذه الأمور حقيقة وهي منسوبة، أو ذكر هنا تقي الدين هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذا ذكر يعني في كتب الحنابلة بهذا الاسم فهو ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو من العلماء المحققين الذين جمعوا السنة، وكان من أنصار السنة رحمه الله تعالى، ومن الدافين عنها يعني بنفسه وقلمه وبماله، وجاهد بذلك جهادا عظيما. ولكن هذه الأقوال التي ذكرها أيضا تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح، غير أنها في الغالب يعني أمور يعني من الأمور المغيبة، هذا من الأمور المغيبة، ولا ينبغي أن نقطع في ذلك بشيء. أن الروح تعلم ما يفعل الأهل، لإلا أنه ورد حديث في البخاري، وهذا الحديث يعني يدل على قول من أقوال أهل العلم التي عددها ابن حجر رحمه الله تعالى، وهي مسألة يعني أنه يعني يتأذى ببكاء أهله عليه، أنه يعذب ببكاء أهله عليه، لها معاني متعددة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. لكن من معانيها هذه أنه يتعذب، يعني كأنه يطلع أو يطلع يطلعه الله عز وجل على ما يفعل أهله فيتأذى من ذلك. فأحيانا يكون يعني بكاؤهم عليه غير مشروع، أو أنه أوصى بذلك أن يندبوا عليه كما كان يفعل أهل الجاهلية، أو أنهم كانوا يندبون أو يعني يبكون أفعالا يعني هي في نظرهم حسنة وهي عند الله عز وجل تعتبر قبيحة، فيتأذى ويزيد عذابه. مثل ما يقال يعني لما يقول وسنداه، ثم يقال الملائكة هل كنت سندا لهم، ونحو ذلك من الأحاديث الطويلة التي ساق فيها وفي استفاضة ابن حجر رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز، ذكر بهذا الحديث بالذات حديث صهيب لما قال وآخاه لعمر رضي الله تعالى عنه وصاحبه، قال أما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعني يعذب ببكاء أهله عليه، هكذا قال عمر ينهاه عن ذلك. فأما من أوصاهم بالبكاء فهو من هذا الباب، فلعل هنا يعني قائل يقول إنه يستنبط من هذا ويستفاد من هذا أنه يطلع الميت يعني روح الميت تطلع على أحوال أهله متى شاء الله ذلك، وهذا أمر غير مستحيل، هو أمر غير مستحيل، ولم يرد يعني في السنة أو غيرها ما يدل على خلاف ذلك. فإن ثبت فنحن نسلم به ونقول هذا من الأمور المغيبة، هذا من الأمور المغيبة الذي لا يمتنع ولا يفترض عليه يعني على فرض وقوعه محال. فلعله يحصل للميت مثل هذا، إما لزيادة التنعيم كما يكون يطلع على حسن أفعال أبنائه بعده وتلاميذه، وإما يكون على العكس فيطلع يعني يزاد في نعيمه أو ليزاد في عذابه أيضا، لأنه يفتح له باب إلى الجنة وهو من أهل النار حتى نكاية وزيادة العذاب، ثم يفتح له باب إلى النار فيبقى على ذلك إذا كان من أهل النار. وكذلك المؤمن في زيادة نعيمه يفتح له باب إلى النار ويبين يقال هذا مقعدك لو عصيت، ثم يغلق عليه عنه ويفتح له باب إلى الجنة. فإذا لا مانع أن يكون من هذه الأحوال التي يريد الله عز وجل متى شاء، فلا لا يمتنع على ذلك مانع ولا على فرض وقوعه محال. هناك مسائل يعني تتعلق بأبواب الجنائز. أما المسألة الأولى فهي مسألة إحداد المرأة، وهذا فيه حديث صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في البخاري ومسلم وغيرهما، أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فلا تحد فوق ثلاث على رجل إلا أو على ميت إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. وهذا سيأتي له موضع في باب العدد من الكتاب، فنتركه إلى موضعه من حيث أحكام يعني الحداد وما تفعله المحتدة، وأي يعني مسألة في هذا ممكن أن نجيب عليها، ولكن نتركه إلى مكانه ليدرس هناك بالتفصيل. المسألة الثانية وهي مسألة الفضل، فضل من مات له أولاد فاحتسبهم عند الله عز وجل، وكان ذلك الاحتساب عند الصدمة الأولى في شيء، سواء كان يعني والد أو ولد أو قريب. أما الاحتساب ففي ورد في هذا أحاديث، أورد منها البخاري عددا منها ثلاثة أحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحلم إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. والحديث الثاني عن أبي سعيد أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما، فوعظهن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة: واثنان. قال: واثنان. وفيه هذا الحديث لم يبلغ الحلم، يعني في لفظ آخر لكن ليس على شرط البخاري. وكذلك حديث: لا يموت لمسلم ثلاثة فيلج النار إلا تحلة القسم. فهذه الأحاديث لما سأله اليهود قالوا: لا يجيب على هذا إلا نبي. فقال، جاء الجواب: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فتبين بهذا. فإذن علاقة الروح بالميت هذه علاقة خاصة لا نعرف كيفيتها، لأنها من الأمور المغيبة نؤمن بها ونسلم أن هناك علاقة، بدليل أنه يعني فيأتيه ملكان فيجلسان. إذن هذا إثبات لأن الروح ترجع إلى البدن، ثم أيضا إثبات أن الروح لا تفنى وأنها تبقى وأنها فيما بعد تأتي إلى جسم صاحبها. وهذا حديث الصور وفيه مقاطع صحيحة هذا الحديث، ومنه أنه تجتمع الأرواح في الصور ولا يعلم عظم قدره إلا الله عز وجل، فينفخ جبريل إسرافيل فيها النفخة الأخيرة فتأتي كل روح من عند رأس صاحبها، لا تبقي روح جسد صاحبها. هذا أيضا دليل على أن الأرواح باقية. فهذا معنى قول أهل العلم أن الأرواح إذا زارها الشخص فإنها تعلم من يزور وتعرف، ولهذا قالوا فإنها تتأذى كما سيأتي معنا الآن بما يفعل من الأمور القبيحة مثل الندب أو النياحة أو ذكره أيضا بما كان يفعله من أفعال القبائح ويعتبرونهم أفعال حسنات، كما سيأتي معنا إن شاء الله في بدع الجنائز أو أهم ما في الجنائز من البدع من الأقوال والأفعال. فقال إذن يعرفه، ولا يقال أنه هناك توقيت يعرفه يوم الجمعة فقط، لا، إذا ثبت هذا فإنه يكون في أي وقت من الأوقات، في أي وقت من الأوقات. والزيارة أيضا لا تستحب في أوقات معينة بل في أي وقت شاء الإنسان. قال: ويأنس به في هذا، يعني بمعنى أنه لا ورد هناك أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له، فإذا أصبح الدعاء متصل. وكذلك الصدقة الجارية، إذا كانت أوقف وقفا فابنه قام عليه وأداه في الوجوه التي أراد الواقف، فإنه لا يزال يستأنس بذلك لأنه يصله من ثوابه، أو علم ينتفع به الناس في كتاب أو غير ذلك. فما دام العلم ينتفع به وقائم فلا شك أن ذلك من الأمر الذي يعني يبقى له في الآخرة، فهذا دليل على الانتفاع والمواصلة. فما دام الأمر كذلك قال إنه يأنس به من هذا الباب، والله أعلم. قال: وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم، لأن الروح كما قلنا لا يكتب عليها الفناء، وإنما تقبض قبضا، تخرج وتقبض ثم تعود إلى صاحبها ويكون له علاقة معينة، مثل الشخص في حال النوم هل يدري ما يفعل عن نفسه؟ لا يدري، ولهذا يرى أحلام ويرى رؤى وأمور كثيرة، منها رؤى ومنها أحلام. والسبب أن علاقة الروح بالبدن، أن الروح علاقة الروح بالبدن علاقة خاصة في أوقات معينة،
فإذا لا يعلم تلك العلاقة إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى، فلا نكيفها ولا نحددها. هذا واضح فيه، النص فيه واضح، ليس المقصود فيه يعني أن من في القبور لا يسمعون، لا، المقصود هنا هو يحدد الأحياء، يقول هؤلاء الأحياء الذين يمشون أحياء وهم بمثابة المقبورين لا تسمعون. هذا النص واضح وارد، وفقه النص واضح، وما أنت بمسمع من في القبور يعني هؤلاء، لأن الحديث وسياق الآية وارد في المدعوين من قريش وغيرهم من المشركين، فيقول هؤلاء يعني لا يسمعون، هؤلاء لا يسمعون، فلا يستفاد أو ينص على أن من في القبور أيضا لا يسمع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أصحاب القليل وقال ما أنتم لهم بأسمع يعني بما أقول، فهو يسمع، فليس هناك يعني ما يمنع، ولكننا لا نكيف ذلك، ولم يرد فيه يعني دليل قاطع في السماع، لم يرد فيه، ولم يرد فيه أيضا منع. فإذا الأصل في هذا والله أعلم، بل هناك ما يدل على أن الروح ترجع إلى البدن ويثبت هذا، فكونه يسمع يعني لا يعني أنه ينتفع من الشخص الذي يلقن، كما مر معنا في الدرس الماضي، فقلنا أن التلقين حديث أبي أمامة ضعيف ولا يصح، ولو سمع لا ينتفع، إذا كتب عليه أنه من أهل الشقاوة وكتب عليه أنه لا يمكن وكان أهل كفر ونفاق، فلو سمع التلقين لا ينفع، هذا ينبغي معرفة هذا.
ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. قال الشيخ تقي الدين: استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه، وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا، وبأنه يدري بما فعل عنده، ويسر بما كان حسنا، ويتألم بما كان قبيحا. انتهى.
هذه الأمور حقيقة وهي منسوبة، أو ذكر هنا تقي الدين هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذا ذكر يعني في كتب الحنابلة بهذا الاسم فهو ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو من العلماء المحققين الذين جمعوا السنة، وكان من أنصار السنة رحمه الله تعالى، ومن الدابين عنها يعني بنفسه وقلمه وبماله، وجاهد بذلك جهادا عظيما. ولكن هذه الأقوال التي ذكرها أيضا تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح، غير أنها في الغالب يعني أمور يعني من الأمور المغيبة، هذا من الأمور المغيبة، ولا ينبغي أن نقطع في ذلك بشيء، أن الروح تعلم ما يفعل الأهل، لأنه ورد حديث في البخاري، وهذا الحديث يعني يعني يدل على قول من أقوال أهل العلم التي عددها ابن حجر رحمه الله تعالى، وهي مسألة يعني أنه يعني يتأذى ببكاء أهله عليه، أنه يعذب ببكاء أهله عليه، لها معاني متعددة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، لكن من معانيها هذه أنه يتعذب يعني كأنه يطلع أو يطلع يطلعه الله عز وجل على ما يفعل أهله فيتأذى من ذلك. أحيانا يكون يعني بكاؤهم عليه غير مشروع، أو أنه أوصى بذلك أن يندبوا عليه كما كان يفعل أهل الجاهلية، أو أنهم كانوا يندبون أو يعني يبكون أفعالا يعني هي في نظرهم حسنة وهي عند الله عز وجل تعتبر قبيحة، فيتأذى ويزيد عذابه، مثل ما يقال يعني لما يقول وسنداه، ثم يقال الملائكة هل كنت سندا لهم، ونحو ذلك من الأحاديث الطويلة التي ساق فيها وفي استفاضة ابن حجر رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز، ذكر بهذا الحديث بالذات حديث صهيب لما قال وآخاه لعمر رضي الله تعالى عنه وصاحبه، قال أما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعني يعذب ببكاء أهله عليه، هكذا قال عمر ينهاه عن ذلك، فأما من أوصاهم بالبكاء فهو من هذا الباب، فلعل هنا يعني قائل يقول إنه يستنبط من هذا ويستفاد من هذا أنه يطلع الميت يعني روح الميت تطلع على أحوال أهله متى شاء الله ذلك، وهذا أمر غير مستحيل، هو أمر غير مستحيل، ولم يرد يعني في السنة أو غيرها ما يدل على خلاف ذلك، فإن ثبت فنحن نسلم به ونقول هذا من الأمور المغيبة، هذا من الأمور المغيبة الذي لا يمتنع ولا يفترض عليه يعني على فرض وقوعه محال.
فلعله يحصل للميت مثل هذا، إما لزيادة التنعيم كما يكون يطلع على حسن أفعال أبنائه بعده وتلاميذه، وإما يكون على العكس فيطلع يعني يزاد في نعيمه أو ليزاد في عذابه أيضا، لأنه يفتح له باب إلى الجنة وهو من أهل النار حتى نكاية وزيادة العذاب، ثم يفتح له باب إلى النار فيطلع على ذلك إذا كان من أهل النار. وكذلك المؤمن في زيادة نعيمه يفتح له باب إلى النار ويبين يقال هذا مقعدك لو عصيت، ثم يغلق عليه عنه ويفتح له باب إلى الجنة. فإذا لا مانع أن يكون من هذه الأحوال التي يريدها الله عز وجل متى شاء، فلا لا يمتنع على ذلك مانع ولا على فرض وقوعه محال. هناك مسائل يعني تتعلق بأبواب الجنائز. أما المسألة الأولى فهي مسألة إحداد المرأة، وهذا فيه حديث صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في البخاري ومسلم وغيرهما أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فلا تحد فوق ثلاث على رجل إلا أو على ميت إلا على زوج 4 أشهر و10. وهذا سيأتي له موضع في باب العدد من الكتاب، فنتركه إلى موضع من حيث أحكامه يعني الحداد وما تفعله المحتدة وأي يعني مسألة في هذا ممكن أن نجيب عليه، ولكن نتركه إلى مكانه ليدرس هناك بالتفصيل. المسألة الثانية وهي مسألة الفضل، فضل من مات له أولاد فاحتسبهم عند الله عز وجل، وكان ذلك الاحتساب عند الصدمة الأولى في شيء سواء كان يعني والد أو ولد أو قريب. أما الاحتساب ففي ورد في هذا أحاديث أورد منها البخاري عددا منها 3 أحاديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: ما من الناس من مسلم يتوفى له 3 لم يبلغ الحل إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. والحديث الثاني عن أبي سعيد أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما، فوعظهن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيما امرأة مات لها 3 من الولد كانوا لها حجابا من النار. قالت: امرأة واثنان. قال: واثنان. وفيه هذا الحديث لم يبلغ الحن، يعني في لفظ آخر لكن ليس على شرط البخاري. وكذلك حديث: لا يموت لمسلم 3 فيلج النار إلا تحلة القسم. فهذه الأحاديث لما سأله اليهود قالوا لا يجيب على هذا إلا نبي، فقال جاء الجواب: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فتبين بهذا. فإذا علاقة الروح بالميت هذه علاقة خاصة لا نعرف كيفيتها، لأنها من الأمور المغيبة نؤمن بها ونسلم أن هناك علاقة بدليل أنه يعني فيأتيه ملكان فيجلسانه. إذا هذا إثبات لأن الروح ترجع إلى البدن، ثم أيضا إثبات أن الروح لا تفنى وأنها تبقى وأنها فيما بعد تأتي إلى جسم صاحبها. وهذا حديث الصور وفيه مقاطع صحيحة هذا الحديث، ومنه أنه تجتمع الأرواح في الصور ولا يعلم عظم قدره إلا الله عز وجل، فينفق جبريل إسرافيل فيها النفخة الأخيرة فتأتي كل روح من عند رأس صاحبها لا تخطي روح جسد صاحبها. هذا أيضا دليل على أن الأرواح باقية، فهذا معنى قول أهل العلم أن الأرواح إذا زارها الشخص فإنها تعلم من يزور وتعرف، ولهذا قالوا فإنها تتأذى كما سيأتي معنا الآن بما يفعل من الأمور القبيحة مثل الندب أو النياحة أو ذكره أيضا بما كان يفعله من أفعال القبائح ويعتبرونهم أفعال حسنات كما سيأتي معنا إن شاء الله في بدع الجنائز أو أهم ما في الجنائز من البدع من الأقوال والأفعال. فقال إذن يعرفه، ولا يقال أنه هناك توقيت يعرفه يوم الجمعة فقط، لا، إذا ثبت هذا فإنه يكون في أي وقت من الأوقات في أي وقت من الأوقات. والزيارة أيضا لا تستحب في أوقات معينة بل في أي وقت شاء الإنسان. قال: ويأنس به في هذا، يعني بمعنى أنه لا ورد هناك أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ومنها ولد صالح يدعو له فإذا أصبح الدعاء متصل. وكذلك الصدقة الجارية إذا كانت أوقف وقفا فابنه قام عليه وأداه في الوجوه التي أراد الواقف فإنه لا يزال يستأنس بذلك لأنه يصله من ثوابه أو علم ينتفع به ينتفع به الناس في كتاب أو غير ذلك. فما دام العلم ينتفع به وقائم فلا شك أن ذلك من الأمر الذي يعني يبقى له في الآخرة، فهذا دليل على الانتفاع والمواصلة. فما دام الأمر كذلك قال إنه يأنس به من هذا الباب والله أعلم. قال وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم لأن الروح كما قلنا لا يكتب عليها الفناء وإنما تقبض قبضا تخرج وتقبض ثم تعود إلى صاحبها ويكون له علاقة معينة. مثل الشخص في حياة النوم هل يدري ما يفعل عن نفسه؟ لا يدري، ولهذا يرى أحلام ويرى رؤى وأمور كثيرة منها رؤى ومنها أحلام. والسبب أن علاقة الروح بالبدن أن الروح علاقة الروح بالبدن علاقة خاصة في أوقات معينة، فإذا لا يعلم تلك العلاقة إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى، فلا نكيفها ولا نحددها. هذا واضح فيه النص فيه واضح، ليس المقصود فيه يعني أن من في القبور لا يسمعون، لا، المقصود هنا هو يحدد الأحياء، يقول هؤلاء الأحياء الذين يمشون أحياء وهم بمثابة المقبورين لا تسمعون. هذا النص واضح وارد وفقه النص واضح، وما أنت بمسمع من في القبور يعني هؤلاء، لأن الحديث وسياق الآية وارد في المدعوين من قريش وغيرهم من المشركين، فيقول هؤلاء يعني لا يسمعون، هؤلاء لا يسمعون، فلا يستفاد أو ينص على أن من في القبور أيضا لا يسمع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أصحاب القليل وقال ما أنتم لهم بأسمع يعني بما أقول، فهو يسمع، فليس هناك يعني ما يمنع، ولكننا لا نكيف ذلك. ولم يرد فيه يعني دليل قاطع في السماع، لم يرد فيه، ولم يرد فيه أيضا منع. فإذا الأصل في هذا والله أعلم، بل هناك ما يدل على أن الروح ترجع إلى البدن ويثبت هذا، فكونه يسمع يعني لا يعني أنه ينتفع من الشخص الذي يلقن كما مر معنا في الدرس الماضي، فقلنا أن التلقين حديث أبي أمامة ضعيف ولا يصح، ولو سمع لا ينتفع إذا كتب عليه أنه من أهل الشقاوة وكتب عليه أنه لا يمكن وكان أهل الكفر والنفاق، فلو سمع التلقين لا ينفع هذا، ينبغي معرفة هذا.
ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. قال الشيخ تقي الدين استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وأن ذلك يعرض عليه، وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا وبأنه يدري بما فعل عنده ويسر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا. انتهى.
هذه الأمور حقيقة وهي منسوبة أو ذكر هنا تقي الدين هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذا ذكر يعني في كتب الحنابلة بهذا الاسم فهو ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو من العلماء المحققين الذين جمعوا السنة وكان من أنصار السنة رحمه الله تعالى، ومن الدابين عنها يعني بنفسه وقلمه وبماله وجاهد بذلك جهادا عظيما. ولكن هذه الأقوال التي ذكرها أيضا تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح، غير أنها في الغالب يعني أمور يعني من الأمور المغيبة، هذا من الأمور المغيبة، ولا ينبغي أن نقطع في ذلك بشيء. أن الروح تعلم ما يفعل الأهل لأنه ورد حديث في البخاري، وهذا الحديث يعني يدل على قول من أقوال أهل العلم التي عددها ابن حجر رحمه الله تعالى، وهي مسألة يعني أنه يعني يتأذى ببكاء أهله عليه، أنه يعذب ببكاء أهله عليه، لها معاني متعددة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، لكن من معانيها هذه أنه يتعذب يعني كأنه يطلع أو يطلع يطلعه الله عز وجل على ما يفعل أهله فيتأذى من ذلك. فأحيانا يكون يعني بكاؤهم عليه غير مشروع أو أنه أوصى بذلك أن يندبوا عليه كما كان يفعل أهل الجاهلية، أو أنهم كانوا يندبون أو يعني يبكون أفعالا يعني هي في نظرهم حسنة وهي عند الله عز وجل تعتبر قبيحة،
فيتأذى ويزيد عذابه، مثل ما يقال يعني لما يقول وسنداه، ثم يقال الملائكة هل كنت سندا لهم، ونحو ذلك من الأحاديث الطويلة التي ساق فيها وفي استفاضة ابن حجر رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز ذكر بهذا الحديث بالذات حديث صهيب لما قال وأخاه لعمر رضي الله تعالى عنه وصاحبه قال أما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعني يعذب ببكاء أهله عليه، هكذا قال عمر ينهاه عن ذلك، فأما من أوصاهم بالبكاء فهو من هذا الباب. فلعل هنا يعني قائل يقول إنه يستنبط من هذا ويستفاد من هذا أنه يطلع الميت يعني روح الميت تطلع على أحوال أهله متى شاء الله ذلك، وهذا أمر غير مستحيل، هو أمر غير مستحيل ولم يرد يعني في السنة أو غيرها ما يدل على خلاف ذلك، فإن ثبت فنحن نسلم به ونقول هذا من الأمور المغيبة، هذا من الأمور المغيبة الذي لا يمتنع ولا يفترض عليه يعني على فرض وقوعه محال. فلعله يحصل للميت مثل هذا إما لزيادة التنعيم كما يكون يطلع على حسن أفعال أبنائه بعده وتلاميذه، وإما يكون على العكس فيطلع يعني يزاد في نعيمه أو ليزاد في عذابه أيضا، لأنه يفتح له باب إلى الجنة وهو من أهل النار حتى نكاية وزيادة العذاب، ثم يفتح له باب إلى النار فيبقى على ذلك إذا كان من أهل النار. وكذلك المؤمن في زيادة نعيمه يفتح له باب إلى النار ويبين يقال هذا مقعدك لو عصيت، ثم يغلق عليه عنه ويفتح له باب إلى الجنة. فإذا لا مانع أن يكون من هذه الأحوال التي يريد الله عز وجل متى شاء، فلا لا يمتنع على ذلك مانع ولا على فرض وقوعه محال. هناك مسائل يعني تتعلق بأبواب الجنائز، أما المسألة الأولى فهي مسألة إحداد المرأة، وهذا فيه حديث صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في البخاري ومسلم وغيرهما أنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فلا تحد فوق ثلاث على رجل إلا أو على ميت إلا على زوج 4 أشهر و10. وهذا سيأتي له موضع في باب العدد من الكتاب، فنتركه إلى موضع من حيث أحكام يعني الحداد وما تفعله المحتدة، وأي يعني مسألة في هذا ممكن أن نجيب عليها، ولكن نتركه إلى مكانه ليدرس هناك بالتفصيل. المسألة الثانية وهي مسألة الفضل، فضل من مات له أولاد فاحتسبهم عند الله عز وجل، وكان ذلك الاحتساب عند الصدمة الأولى في كل شيء، سواء كان يعني والد أو ولد أو قريب. أما الاحتساب ففي ورد في هذا أحاديث أورد منها البخاري عددا منها 3 أحاديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أنس ما من الناس من مسلم يتوفى له 3 لم يبلغ الحلم إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. والحديث الثاني عن أبي سعيد أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما، فوعظهن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيما امرأة مات لها 3 من الولد كانوا لها حجابا من النار، قالت امرأة واثنان، قال واثنان. وفيه هذا الحديث لم يبلغ الحلم يعني في لفظ آخر لكن ليس على شرط البخاري. وكذلك حديث لا يموت لمسلم 3 فيلج النار إلا تحلة القسم، فهذه الأحاديث